رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. كما تفضل سماحة السيد بأهمية الفحوصات المبدئية للتعرف على وجود سكر لدي أو لا يوجد سكر. الحقيقة لما نتكلم عن مرض السكر في العالم من أكثر الأمراض انتشارا، ولكي أتعرف على نفسي هل راح أصاب بالسكر أو لا، بكل بساطة أقدر أسأل نفسي سؤال بسيط: هل يوجد في أهلي مريض سكر ولا لا؟ فلو الآن حقيقة أسألكم سؤال: هل في الأشخاص اللي يوجد في عائلته سكر مريض سكر يرفع يد؟ أنا من ضمنهم، يعني ما يبقى أحد، أعرف كيف. نسبة مرض السكر في منطقتنا تصل إلى 20% وفوق 20%. فمن كل 5 أشخاص يمشون في الشارع عندنا في منطقتنا يوجد منهم شخص عنده سكر، من كل 10 يوجد شخصين عندهم سكر. كذلك ارتفاع الضغط، أمراض الضغط تصل إلى 17% في المنطقة، يعني قريب من مرض السكر، وفي ارتباط وثيق بين مرض الضغط ومرض السكر. فالإنسان لما يبغى يقرأ جينات، الآن إحنا في العصر الآن الخارطة الجينية لكل جزء في جسمنا موجودة ومرسومة، يوجد هناك نوعين من مرض السكر مبدئيا، يوجد نوعين ولا هناك أكثر من نوع، لكن الأكثر انتشارا نوعين: النوع الأول والنوع الثاني. النوع الأول يصيب في الأغلب الأطفال. وقبل أن أتعرض للنوع الأول أو النوع الثاني، أتكلم أعطي نبذة بسيطة عن الإنسولين، يعني الإنسان الطبيعي شنو الإنسولين، كيف يعمل الإنسولين، على أساس الواحد يكون يتفهم مرض السكر. الإنسولين عبارة عن هرمون، وهذا الهرمون مسؤول عن تنظيم السكر في جسم الإنسان. الإنسان لما يأكل سكر، لما يأكل الرز، الخبز، المكرونة، النشويات بشكل عام، تتحول في جسمنا إلى سكر، وهذا هو الوقود يعني الحقيقي لجسم الإنسان وللدماغ. فلما تتحول إلى سكر على طول يوجد عندنا جهاز البنكرياس يفرز مادة الهرمون الإنسولين، وهذا الإنسولين بمثابة البواب الذي يسمح للسكر أن يدخل من مجرى الدم إلى الخلايا، والخلية تبدأ تستفيد من هذا السكر. إيش اللي يحدث لما يكون الإنسان ما عنده إنسولين أو الإنسولين حقه معطل؟ السكر لن يدخل إلى الخلية ويظل في ارتفاع يدور في الدم ويؤثر في جسم الإنسان. بكل بساطة هذا هو السكر. إما أن لا يوجد إنسولين يسمح للسكر يدخل من الدم إلى الخلايا، أو أن الإنسولين موجود لكنه معطل. وبكل بساطة أنواع مرض السكر هذا النوعين: النوع الأول لا يوجد عنده إنسولين، منعدم البنكرياس حقه، انعدم، فشل تام في فرز مادة الإنسولين، فيظل السكر في ارتفاع. النوع الثاني الذي يصيب الكبار يوجد عنده الإنسولين وقد يكون بمعدلات مرتفعة لكنه معطل لا يعمل بسبب السمنة. ارتفاع الدهون في جسمنا يمنع الإنسولين أنه يعمل بشكل جيد، ولذلك نقول للمريض خفض وزنك. لما يخفض وزنه تنزل نسبة الشحوم لديه، يبدأ يعمل الإنسولين، وقد إلى درجة أن احنا ننصح بأنه يوقف العلاج. فهذا نوعين من أنواع السكر. طيب الأعراض التي تصيب مريض السكر أو مرض السكر اللي هو من النوع الأول، من النوع الأول قلنا يصيب الأطفال. لو أصاب الطفل في السنوات الأولى من عمره، أو أصاب في عمر 12-13-14، إذا أصاب في السنوات الأولى من عمره يكون الطفل أكثر انتظاما على العلاج، لكن إذا أصاب في سنوات ال 12 وال 14 هذا ما نواجهه من مشاكل، ان الانسان كان طبيعي في حياته وفجاه نطلب منها ان ياخذ اوبر كل يوم كذا وكذا، فتواجهنا مع مشكله في مساله العلاج. بالنسبه للاعراض التي تعرض لها مريض السكر، هرمون الانسولين مسؤول عن بناء الجسم، يعني له اشغال كثيره ليست مجرد فقط التحكم في السكر. انتم تعرفون لما الواحد يفقد وزن كثير الكل يسأل اصابك سكر ولا لا؟ طيب ليش هالسؤال؟ وسؤال يعني منطقي صحيح. هرمون الانسولين مسؤول عن بناء الجسم، تحويل السكر الى خلايا الجسم وتخزين السكر في الجسم في الكبد والعضلات. الانواع الاكل اللي ناكلها ثلاثه انواع من الاكل، اما سكر او بروتين او دهون. فالانسولين يقوم ببناء الجسم، هرمون الانسولين من الهرمونات الرئيسيه المسؤوله عن بناء الجسم، يحول السكر الى حاجه الانسان على القدر الذي يحتاجه والباقي يخزنه اما في العضلات او في الكبد. كذلك الدهون تخزن عن طريق الانسولين، كذلك البروتينات تخزن عن طريق الانسولين ويبني بها الانسان عضلاته، يعني جسمنا معظمه عضلات. فالانسولين هرمون مسؤول عن البناء. اذا عدم الانسولين يصير عمليه عكسيه تماما، عمليه هدم. البروتين يتحول الى سكريات والدهون الى سكريات، والسكر كذلك ينهدم، وكلها تخرج عن طريق البول كرمكم الله، كانما الانسان يذوب عن طريق البول. ولذلك مريض السكر بالذات من النوع الاول عندما نقوم بتعويضه بالانسولين يبدا صحته تتراجع ووزنه يتراجع. اما النوع الثاني اللي هو الذي يصيب الكبار، طبعا كل خاضع لعمليه طبيعه حياتنا، احنا الان حياه راكده، طبيعه الاكل اللي ناكله. ممكن ابسط مثال اجيبه هنا لاخواني اللي جم من منطقه الهند، يكون نحيف ولديه جينات، عنده موروثات، يعني ورث من ابوه من امه من اهله من اجداده، ورث هرمون، ورث جينات تجعل لديه القابليه لمرض السكر. في بلده لا يتوفر الغذاء بشكل جيد، لما يجي عندنا هنا الحمد لله كثره وجود النعمه وكذا كذا، يبدا يبني جسمه وياكل من الاكلات اللي احنا ناكلها وكذا، فيبدا يظهر عليه مرض السكر. يعني كانما من الافضل له ان يبقى في بلده. هذا المثال فقط أجيب لكم على أساس أقرب الفكرة، أن الإنسان إذا كانت لديك القابلية لمرض السكر، يعني أنت ممكن تقرأ جيناتك من خلال أجدادك، أبائك، خوالك، عماتك، عمامك، إذا يوجد لديهم فاحذر، تحذر في أكلك في شربك. وبعض الأحيان قد يتحول إلى نعمة، يعني الإنسان لما يقول ما ورث من أبائي إلا كذا كذا كذا، بعضهم يجير هذه الموروثات السيئة وتصبح نعمة عليه. يعني كانت أحد الأساتذة يوجد لديها متخصصة في مرض السكر، ويوجد لديها امرأة يوجد لديها تاريخ قوي في مرض السكر، فصارت تحافظ على نفسها بشكل قوي جدا، فإلى درجة أنها صارت بطلة كندا في 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 الماراثون، وصارت بطلة رياضية في قيادة السيكل، وكانت تنجب إلى الحد عمر 50 سنة كانت تنجب بشكل جيد. فهذه المرأة جيرت الجينات السيئة، موروثات سيئة من أهلها إلى عادة طيبة، صارت تحافظ على وزنها، صارت تحافظ على. فبإمكان الإنسان ما يقول لا والله أنا ما ورثت إلا أشياء سيئة، بإمكانك تغير في مجرى حياتك. طيب إيش الأعراض اللي ممكن يتعرض لها الإنسان غير فقد الوزن؟ ارتفاع السكر في جسم الإنسان يؤدي إلى تعطيل أجهزة كثيرة في جسمه. أنا دائما أجيب مثال وأحاول أبسط الفكرة لدى المرضى. لو كان لديك مدرسة بالطابور، هذهم الطلاب، هذه الوجبة للطلاب، إذا الطلاب سمحنا لهم أن يذهبوا إلى فصولهم، الفصول مغلقة، لو كانت مغلقة، فالطالب ما راح يستفيد من الفصل والدراسة حينما يدخل ويستقر في فصله. فاعتبر الفصل هذه الخلية، واعتبر البواب الذي يفتح الباب هو الإنسولين، واعتبر المجرى الممر الذي يمر فيه الطلاب هذا مجرى الدم. لو ما فتح الفصل يتكدسون الطلاب في الممرات ولا يستفيدون، وفوضى تحدث. بينما لما يفتح لهم الفصل يستقرون ويقومون بعمل بناء لأذهانهم ويقومون بما هو مطلوب منهم. فالسكر عندما يتكدس في دم الإنسان يؤدي إلى تعطيل وظائف، يغير في يعني مثلا من الأمثلة إن كرات الدم البيضاء اللي هي الجنود المسؤولة للدفاع عن جسمنا، لو الإنسان أصيب، وكلنا معرضين حق جراثيم، لو أصيب بالتهاب بسيط هذه الكرات الدم البيضة تهاجم البكتيريا وتقضي على البكتيريا. لما يكون السكر فوق 180 في جسم الإنسان هذه الخلايا تثقل لا تعمل، ولذلك يكون مريض السكر عرضة أن يحدث الالتهابات وعرضة للبكتيريا أكثر من غيره. أضف إلى ذلك الأمثلة كثيرة، النسيج الشرياني وبالذات عندنا في شرايين التاجي شرايين القلب، هذه الأنسجة تفرز مواد ومواد تحافظ على بطانة الشريان ومواد ضد الأكسدة، كل هذه المواد تتعطل في وجود السكر. أنا ما أقول هالكلام هذا على أساس أخيفكم وكذا كذا، بإمكان مريض السكر يعيش حياة طيبة أفضل من الشخص الذي هو مثلا بصحة جيدة لكنه يهمل نفسه. إذا مريض السكر تفهم المرض تبعه واتبع النصائح المطلوبة وصارت لديه متابعة، مو شرط متابعة يعني بشكل دقيق جدا، حتى لو يعني يجاري نفسه لأن المرض مزمن فلا بد أن يجاري نفسه بشكل مزمن مع المرض. أثبتت الدراسات العلمية أيضا أمر آخر، أن الإنسان إذا أصيب بالسكر وبذل مجهود جيد في الحفاظ على مستوى السكر لديه في السنوات العشر الأولى والخمسة عشر سنة الأولى، فإن ثمرات هذا الجهد الذي بذله في السنوات الأولى تظهر في المستقبل عليه. يعني بشكل بسيط لو مريض سكر يهمل نفسه في البداية ما يتبع الحمية ولا يأخذ الدواء بشكل جيد، بعد 10 سنين 15 سنة بدأ يشد على نفسه وبدأ يعمل حمية، هذا أمر جيد لكن جه في وقت متأخر مطلوب أنه يسوي. لكن لو الفائدة أكبر بكثير 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 في لو أنه تعب على نفسه في البداية. فيوجد في الكتب العلمية الطبية معلومة مهمة جدا، أن مريض السكر طبعا مثل ما ذكرنا نوعين، النوع الأول والنوع الثاني. النوع الأول إذا أصاب الطفل وقضى على خلايا المفرزة لهرمون الإنسولين فتظهر عليه الأعراض بشكل سريع جدا فيلجأ إلى الطبيب. أما النوع الثاني الذي يصيب الكبار وهو الذي أكثر شيوعا، يعني لو قلنا السكر نوعين، نوع أول نوع ثاني، 10 إلى 20% النوع الأول لسبب الأطفال، 80% فوق 80% لسبب الكبار بسبب السمنة، سبب الحياة الراكدة ما فيها نشاط. هذا المرض اللي هو من النوع الثاني ركز عليه الذي يصيب الكبار، في الكتب العلمية والطبية في كل دولة في العالم يبدأ المرض لدى المريض 7 سنوات قبل اكتشافه، يبدأ بشكل خفيف ويؤثر في مرض السكر. لذلك كلام السيد، إذا يوجد في أهلك بالذات إذا كانت علاقات قوية أب أم عم عم يعني علاقات قوية جدا يوجد لديه سكر، لا تبخل على نفسك، شيك السكر كل سنة، نريد أن نصطاد السكر في بداياته مو بعد 7 سنين. فكثير من المرضى لما أقول أنت عندك سكر زين يتفاجئوا، طبعا لما نسمع كلمة سكر على طول يتبادر إلى ذهن مشاكل السكر التي تحدث من جراء السكر، لكن العلم بالشيء أحسن من عدمه. في البداية يكون في الإنسان لديه استنكار للمرض، أو يعني لا يوجد عندي مرض، هو يوجد عنده المرض زين، يوجد عندك بنسب بسيطة. فعندما يحصل عملية يعني اعتراف مع الذات يوجد لدي السكر، أكون واقعي جدا مع نفسي فأخذ نصائح، قد تكون نصائح بسيطة، الآن يوجد لدي سكر أعتني بأكلي بشربي بنشاطي، قد أخذ أدوية لا تجعلني أتقدم في مرض السكر، تؤخر مرض السكر. ويوجد أدوية، ويوجد أدوية جدا ممتازة من هالنوع هذا. فالفحص المبكر يؤدي للتعرف على مرض السكر بشكل مبكر، ولا تكون من هذول اللي موجودين في الكتب 7 سنين لا يعرف نفسه. فالآن الخير والنعم موجودة، الفحوصات موجودة في كل مكان وكلها مجانية، فالفحص يعني جدا مهم. أضف إلى ذلك مثلا الضغط، عندما تدخل صيدلية أي صيدلية من الصيدليات ويوجد فيها جهاز لفحص الضغط، افحص نفسك، افحص نفسك للضغط وسجل القراءات على الأقل في ذهنك، لو رأيت متكررة مرتفعة أخذ رأي الطبيب، قد يكون علاج بسيط أو مجرد نصيحة بسيطة في مسألة التحكم في الوزن أو في أخذ علاج بسيط، وبعد كذا أمور تكون بشكل جيد. مرة ثانية أقول مثل ما تفضل السيد، أثبتت الدراسات العلمية بعدد كبير من المرضى أن الذين يداومون على علاجهم، الفرق بين الذين يداومون على علاجهم بالذات الأمراض المزمنة والذين يتوقفون أو يهملون في العلاج، نسبة العمر غير، فرق شاسع، يعني فرق كبير. الذين يهملون في أخذ الدواء يكون العمر لديهم أقل، الذين يتبعون النصائح ويتبعون تعليمات الطبيب تكون أعمارهم أطول. فالمسألة هي الأخذ بالأسباب. ممكن بعد كذا أتعرض إلى أنواع الأدوية الموجودة لعلاج السكر. يوجد بالنسبة للنوع الأول طبعا ما في محيص، لا بد من الإنسولين، يعني ما يوجد حبوب. الطفل الذي يصاب بمرض السكر في أغلب الأحيان إنسولين. ليه أقول هالكلمة هذه؟ زمان ما كنا نقول هالكلمة هذه، في أغلب الأحيان إنسولين. زمان كان مرض السكر فقط يصيب الأطفال من النوع الأول الذين يفشل لديهم البنكرياس، لا يوجد لديه إنسولين فيحتاج إلى الإنسولين. في الوقت الحاضر الحمد لله بسبب توفر الحياة النعمة والرفاهية، لكن إن شاء الله ما تكون عواقبها سيئة علينا، صارت السمنة تتمكن من الأطفال، والآن أصغر حالة مريض سكر من النوع الثاني الذي يصيب الكبار عمره 5 سنوات في العالم، طفل عمره 5 سنوات مصاب بمرض السكر من النوع الثاني. يعني يوجد في جسمه إنسولين وكذا، لكن السمنة، يعني كيف صارت السمنة تتوغل في 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 في, في ليس فقط في منطقتنا، لكن مناطقنا، منطقة الخليج هي من أكثر المناطق في ارتفاع السمنة لدى الأطفال، وهذا أمر خطير. يعني لازم نحرص على أطفالنا. والآن إحنا، أنا الآن صار لي مثلا، كنت أدرس في خارج السعودية، من وصلت الآن صار لي سنة، شخصت ما يقارب 5 حالات أطفال على الحبوب، وهذا يدلك على مسألة توغل السمنة في أطفالنا، فلا بد ننتبه إلى النقطة هذه. لذلك يقولون الآن هل صحة الجيل الحالي مثل صحة الجيل القادم؟ هل سوف يعيشون نفس الأعمار نفس كذا كذا كذا؟ بسبب بهذه الأسباب. فالحمد لله توجد النعمة، توجد حياة في الرفاهية، لكن لا بد يصاحبها وعي. إذا وعي خلاص تنعم، يعني تستمتع بحياة الرفاهية التي تعيشها، وتعي ماذا يدور حولك وتحذر. فالمسألة الآن ليست فقط لأنفسنا، إحنا إذا فهمنا هذه الأوضاع برضو نرفع مستوى الوعي ونحمي أطفالنا من حدوث هذه الأمراض. فمرض السكر من النوع الثاني بسبب حياة الركادة، لا يوجد نشاط، والأكل وزيادة في الوزن. فإذا تمكنت هذه، والآن طبعا دخلت أمور كثيرة في حياتنا، الكمبيوتر والسوني والإنترنت والشغلات هذه، الأطفال طبعا يجلسون عليها بساعات متطاولة ولا يوجد حركة ونشاط، فهذا برضو يتمكن ويجعل مرض السكر النوع الثاني يتمكن في الأطفال. إذن العلاجات توجد على شكل أبر، الإنسولين توجد على شكل حبوب، والحبوب أنواع كثيرة. حبوب تحفز البنكرياس لإفراز إنسولين أكثر، حبوب تجعل الإنسولين يعمل أكثر في الخلايا، حبوب تتدخل في امتصاص السكر من الأمعاء إلى داخل الجسم، وهلو مجرى. هذا بالنسبة لأنواع العلاجات. فحي أتوقف عند هذا الحد، وإذا يوجد أي تساؤل ممكن أتطرق إلى حلول الشهر الفضيل، شهر رمضان. طبعا المريض لما يجينا في العيادة أو لما يطلب منا نصائح وكذا، يعني نطلب منه أمور ما يتطلبه الرسل من البشر. غير طريقة أكلك، تحرك، اعمل تمارين، اعمل كذا كذا، يعني غير سلوكك. حقيقة الآن الشهر الفضيل إذا أقبل علينا، يعني الصيام نصف الصبر، كل اللي نحتاج أن نحن نكثف الجانب الروحي. إذا الإنسان كان قوي في إيمانه، في اعتقاداته وكذا، ويعرف الأمانة اللي الله سبحانه وتعالى سلمها إياه، زين حيكون يعني يسهل علينا الطريق، يستجيب بشكل جيد ويتبع التعليمات. أما إذا كان يعني الجانب الروحي ما هو قوي فقد يكون في صعوبة حقيقة. فشهر رمضان مقبل علينا، وإن شاء الله أنه يكون يعني استخدام جيد، لأن حقيقة شهر رمضان يعني الدول الإسلامية تسرف في النشويات والحلا وأنواع المأكولات التي تكون غنية بالسكر.
إذا في مداخلة بس نأخذ سؤال دكتور. كثير ما يطلب الدكتور من المريض عدم الصوم في شهر رمضان، هل هذا خاضع لخوف الدكتور على المريض، أم هناك شيء من عدم الموازنة بين فرضية التشخيص الطبي واللازم الشرعي؟
لا، الحقيقة احنا ننصح بالصيام، لكن لا يخفى عليكم المريض لما يأخذ الإنسولين ويصوم ساعات متطاولة قد يؤدي هذا إلى هبوط في السكر. فبكل بساطة إذا المريض يأخذ إنسولين، يوجد أنواع من الإنسولين، يوجد إنسولين سريع، يوجد إنسولين سريع جدا، يوجد إنسولين بطيء، يوجد إنسولين بطيء جدا. الآن يعني التنوع في الإنسولين يعني يعطي الطبيب خيارات كبيرة جدا وحتى المريض. فمثلا إذا كان المريض السكر يأخذ الإنسولين الصباح، فهذه الجرعة حقة الصبح بكل بساطة تكون هي عند الفطور عند المغرب، وجرعة الإنسولين التي أخذها في الليل تتحول إلى وقت السحور. المطلوب من فقط يتسحر في وقت متأخر ويأخذ الإنسولين. إذا كان يأخذ الإنسولين إنسولين مخلوط، المريض مطلوب منه أن يخفض الجرعة 30%. أما إذا كان يأخذ نوعين من الإنسولين سريع وبطيء وهو يخلطهم يعني بنفسه وكان متخوف وهذا أول شهر رمضان يمر عليه، ممكن يلغي السريع ويبقي فقط على البطيء. إذا كان أول شهر يمر عليه ممكن يأخذ الجرعة اللي يأخذها في الليل، يأخذها عند السحور كامل يأخذها، ويفحص نفسه في الأيام الأولى، يفحص نفسه مثلا عند الظهر العصر المغرب. إذا كان راح يؤدي إلى هبوط وهبوط شديد ممكن يكسر الصيام، وبعد كذا يتعرف على الجرعة المناسبة له في اليوم الثاني يخفض 10% 20%. بالعكس احنا ننصح بالصيام، الصيام مطلوب.
في مداخلة.
أشكر حضورك الله يعطيك العافية. في عندنا مريضة تعاني السكر هم حامل، يعني ما أدري يساعد الوضع يعني إنها
الحامل وضعها يعني يكون بشكل أدق. طبعا الحامل المرأة إذا كانت المرأة عندها سكر من النوع الثاني يعني تأخذ الحبوب وهي تخطط للحمل مع زوجها، من الأفضل أنها تتحول على الأنسولين قبل ما تحمل. لكن لو حملت وهي تأخذ الحبوب على طول تتوقف عن الحبوب وتتحول إلى الأنسولين. الحامل القراءات السكر المطلوبة منها أشد يعني أدق. يعني مثلا الإنسان المصاب بالسكر مطلوب منه السكر يكون في الصباح وهو صائم من 120 إلى 80، الحامل لا، لازم يكون تحت 95. مريض السكر نقول له شيك سكرك بعد ساعتين من كل وجبة، والمفروض يكون السكر تحت 180 والأفضل تحت 140. المرأة لا، دائما المفروض منها تشيك بعد ساعة ويكون السكر أقل من 140. يعني المرأة الحامل لازم تكون لها عناية خاصة ومتابعة مع ناس متخصصين بشكل جيد.
دكتور السلام عليكم. أول الشكر خاص لإدارة المسجد بإتحافنا بحضورك هنا، والشكر الثاني لك لتقبل هذه الدعوة. سؤالي يعني بما أن زي ما ذكر سماحة السيد أن ما عندنا يعني مبادرة للذهاب إلى الدكتور والفحص يعني المبكرة، هل في نوع من الأجهزة البسيطة اللي موجودة بحيث يقدر يقتنيه الشخص ويقدر يحلل في البيت يغني عن الذهاب عند دكتور بشبه يومي، ويعني سعرها مقبولة خاصة مع تقدم التكنولوجيا؟
أشكرك والله على السؤال. موجود يمكن سعر الجهاز 120، يعتمد أنواع، فيه رخيص فيه وسط، فيه موجود تشيك سكرك وكذا، بالذات إذا كان التاريخ العائلي قوي جدا يكون موجود الجهاز في البيت. وكثير حقيقة كثير من الناس اللي عندهم هذا الجهاز لأنه يوجد مريض في البيت يشيكون أنفسهم ويشخصون أنفسهم بأنفسهم ويأتون. نعم ما سمعت. أي سهل جدا يا. وطبعا مركز السكر بجوار مستشفى الملك فهد مستشفى الأمير سلطان يوجد مركز السكر دور فقط واحد حياكم الله هناك في أي وقت. في أي وقت تجون لنا يوجد شباب متخصصين في التعليم بالنسبة حق الغذاء طريقة الفحص وكذا. وأعتقد أي صيدلاني ممكن إذا اشتريت من الجهاز قل له لو سمحت فقط أجري لي عملية الفحص سهلة جدا.
سؤال دكتور، هل يمكن للمريض الذي يتعاطى بعض الأدوية ذات الطابع الدائم يعني يستخدمها باستمرار أن يتخطاها نظرا لخصوصية شهر رمضان؟
لا حقيقة احنا قلنا بكل بساطة جرعة الصباح سواء كانت حبوب او ابر تتحول الى عند الفطور وجرعة الليل تتحول الى عند السحور. يمكن التصرف نوعا ما في تخفيض حبوب في وقت السحور تخفيضها مثلا 30% اذا كان ياخذ مثلا حبتين في اليوم ياخذ مثلا حبة في اليوم. اما اذا كان يعرف نفسه من شهر رمضان الماضي فيعرفه الجرعة اللي تناسبه. إذا كان ما يعرف يخفض يأخذ بدل حبتين عند السحور يأخذ حبة واحدة ويفحص نفسه عند الظهر والمغرب وكذا ويحكم على نفسه لليوم التالي من خلال الفحص هل يرفع الجرعة ويخفض الجرعة. مريض السكر هو أعرف بنفسه أحسن من الطبيب هو يعرف نفسه بنفسه.
السلام عليكم. نسمع البعض يسأل عندك سكر بالدم أو بالبول شو الفرق ذي يعني بين؟
هو حقيقة الكلية ما يوجد فرق كبير. الكلية هي عبارة عن جهاز عضو يوجد له عدة وظائف من ضمن الوظائف فلترة الدم. فعندما يفلتر الدم بدل أن يخرج السكر إلى البول كرمكم الله تقوم الكلية باسترجاع إلى الدم. الكلية عندها القدرة لاسترجاع السكر إلى الدم طالما السكر تحت 180. مجرد ما يصل السكر يبدأ يرتفع فوق 180 خلاص يعني ما تكون عندها القدرة إلى استرجاع إلى جسم الإنسان على أساس يستوي الدم فيبدأ يتسرب إلى البول. يعني لو كان السكر ذا عنده سكر زين مريض السكر كيف نشخصه؟ إذا كان عنده القراءة الطبيعية للسكر لما يصوم الإنسان 8 ساعات يشرب ماء مو مشكلة لما يصوم 8 ساعات وشيك سكر الصباح إذا كان تحت 100 هذا سليم. إذا كان بين 100 و 126 هذا مريض ليس سليم لكن ليس مريض سكر عنده قابلية قوية أن يصير عنده سكر. وفي علاجات في هالمرحلة هذه علاج وجدا ممتاز ويمنع المريض أن يتحرك إلى السكر. يعني ممكن يحافظ على المريض في هالدائرة أو يرجع المريض إلى الطبيعي. فهذا
تفضل أي سؤال من سماحة الشيخ ربيع.
أشكرك حضرة الدكتور واستفدنا من محضرك المبارك. أنا عندي قريبتي اللي هي أختي سكرها ما أدري نوعا ما غريب الآن لها 5 سنوات والسكر دائما يصير الجهاز ما يقيسه يعني 600-700 يوصل
يعني واطي؟
لا 600 فوق.
أوكي.
600-700 أيوة. يعني إذا صار 200-300 هذا يعتبر كأنه طبيعي. يعني مو مع تعبنا رحنا إلى تحولنا إلى الرياض فحاليا جالسين نحاول أن احنا نشوف لها نضعها مضخة للأنسولين فيمكن يكون هذا حل. فما شنو تفسيرك تذكرون
لها؟ ممكن مضخة الأنسولين ممكن بس أبغى لها شوي تفاهم بشكل دقيق. مضخة الأنسولين هي بكل بساطة هي عبارة إذا الإنسان يأخذ 100 وحدة أنسولين في اليوم فالمضخة هذه تضخ له 50 وحدة بشكل مستمر وبقية 50 يأخذها على شكل جرعات هو يعني نفسه عند الوجبات. بس يحتاج إلى زيارات مكثفة يعرف مسألة حسابات يعني الحساب اللي هو كم جرام يقدر الأكل الذي أمامه كم هذا الأكل يحتاج من وحدات الأنسولين بعد كذا يبدأ يضخ إلى نفسه عند قبل الوجبة. ممكن.
طيب ما هو سبب الحموضة في الدم يعني كذا مرة حطها في العناية المركزة بسبب وصولها الحموضة.
الحموضة معناها أن المريض مطلوب من أن يأخذ أنسولين بحد معين فلا يأخذ الحد الكافي أو يتوقف. طبعا حموضة الحموضة في الدم تحدث كثيرا لدى النوع الأول الذين لا يوجد لديهم أنسولين اللي هو من النوع الأول، لكن مو معناه أنه ما يحدث للنوع الثاني، ممكن يحدث للاثنين. الحموضة يعني يمكن تسمعون عن البي اتش، البي اتش اللي هو درجة الحموضة في جسمنا جسم الإنسان، في يوجد لديه درجة من الحموضة. إذا الحموضة هذه نزلت أو ارتفعت تتعطل أجهزة الجسم ومن ضمنها الدماغ، قد تصل لغيبوبة. زين، فإذا المريض توقف عن أخذ الأنسولين ممكن يخش في الحموضة. إذا المريض تعرض إلى التهاب شديد يتعطل عمل الأنسولين، كان يعني يأخذ الأنسولين بس لا يعمل، فيدخل في مرحلة الحموضة فيحتاج إلى الدخول.
يعني الحموضة هي بسبب الارتفاع المتكرر لنسبة السكر يعني.
أيوة، إما توقف عن العلاج أو أنه يوجد لديه التهاب فيمنع له الأنسولين من العمل.
حسنتم. أيوة.
السلام عليكم دكتور عزيز، في سؤال بس الله يخليك، لو تذكرون أكثر المأكولات اللي يجيب السكر، لو تعدلون لنا أكثر المأكولات المعروفة اللي ناكلها اللي يجيب السكر.
أيوة. مثل ما ذكرنا الأكل عبارة عن دهون أو بروتين. بروتين لما نقول كلمة بروتين تذكر العضل، هذا كله بروتين، العضل، اللحم المشوي اللي ناكله هذا عبارة عن عضلات الحيوانات اللي ناكلها، اللحوم عندنا في بيوتنا هذه هي العضلات، البروتين هذا عبارة عن اللحوم التي نأكلها، الشحوم معروفة الدهون. أما بالنسبة للسكريات هي معظم الأكل اللي ناخله، يعني لما نحط السفرة على الأكل إيش فيها مثلا أرطب رز أو خبز أو كذا كله يتحول لسكر، معظمها نشويات اللي نقول عليها الكربوهيدرات أو النشويات. زين، اللي هذه الرز البسكويت الخبز المكرونة. اي طبعا الفواكه، نعم نعم، طبعا فيها نسب الفواكه، بعضها تكون خفيف بعضها يكون.
اخر سؤال دكتور، بماذا تنصحون المكلفين بالصوم لاول مره، اللي اول مره يصوم هذه السنه مع ملاحظه شده الحر مما يؤمن لهم القيام بالواجب الشرعي مع تخطي المشاكل الصحيه؟
يعني اول، يعني لا يوجد لديهم سكر،
لا بس اول سنه يصوم يعني مع.
ايوه طبعا ننصحهم بنصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفطور المبكر والسحور المتاخر. زين، السحور انهم يعني يداومون على السحور اللي هو المتاخر، وطبعا ما يحتاج تقول لهم متاخر، انهم هم من الان قبل شهر رمضان ما ينامون الليل حقيقه، فهذا المطلوب منهم. بس عاد لا يفوتون الفروض، فرض الصلوات وكذا اللي هو الظهر او هذا النصائح بشكل عام. الاعتدال طبعا، الاعتدال في الأكل مطلوب.
شكرا دكتور.
الله يبارك فيك.